إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، وقد قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. ومعنا في هذه الحلقة سورة الشمس، وتأملوا الإخوة في ترابط سور القرآن الكريم. في سورة البلد التي هي قبل سورة الشمس قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان يعيش في هذه الدنيا في ابتلاء وتعب ونصب، وبين الله تعالى للإنسان في هذه الدنيا طريق الخير من طريق الشر، كما قال الله تعالى في سورة البلد: وهديناه النجدين. فجاءت سورة الشمس تحث الإنسان على سلوك طريق الخير، ويقسم الله تعالى في هذه السورة على تزكية النفس، وأن الذي يزكي نفسه هو المفلح، الذي سلك طريق الخير وزكى نفسه هو الذي يفوز في الدنيا والآخرة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأيضا تلاحظون في سورة البلد الله تعالى ذكر آلات للإنسان يدرك بها الحق: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وفي سورة الشمس ذكر الله تعالى آيات تدلك أيها الإنسان على الحق: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى آخر الآيات الكونية العظيمة التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة. فتعالوا الإخوة نزكي أنفسنا بهذه السورة وبكلام ربنا جل وعلا، نتأمل شيئا من المعاني في هذه السورة العظيمة. يقول الله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تفتتح السورة بهذا القسم البديع الذي لا ترى له نظيرا في القرآن. الله تعالى يقسم هنا بسبع آيات في كتابه لا ترى مثل هذا القسم في التتابع. هذا يدل على عظم شأن هذا القسم. يقسم الله تعالى بآية كونية عظيمة واضحة للناس، من أعظم ما يستفيد الناس بهذه الآية الكونية، يستفيدون أعظم فائدة، ألا وهي الشمس. قال: والشمس وضحاها، هذا المخلوق العظيم الشمس جسم ملتهب. قرأت في بعض الموسوعات العلمية أن درجة حرارة الشمس في باطنها 20 مليون درجة مئوية، وعلى سطحها 6000. وأيضا قالوا بأن هذه الشمس حجمها بالنسبة إلى الأرض هي أكبر من الأرض ب333,000 مرة. تخيل، أكبر من الأرض ب333,000 مرة، وتبعد من الأرض حوالي 150 مليون كيلومتر. 150 مليون كيلومتر. واللهب إذا خرج من الشمس يكون طوله ما يقارب 500,000 كيلومتر، فقط هذا اللهب الذي يخرج من الشمس. مع ذلك يصل إلينا هذا الحر الشديد وهذا الضوء الشديد مع هذا البعد، يعني الشاسع في المسافة 150 مليون كيلومتر. إذن هذا يدل على عظم هذه الشمس. و يعني الله تعالى يقسم بها، بهذه الشمس العظيمة، حتى يتيقن المسلم بعظمة الله تعالى وبعظمة خالقها. إذا كان المخلوق بهذه الصورة فكيف بالخالق جل وعلا؟ وكيف بنار جهنم؟ إذا كانت الشمس بهذه الحرارة الشديدة كيف بنار جهنم؟ في هذا آيات وعبر ودلالات للإنسان كي يعتبر. الله تعالى يقسم في كتابه بالشمس، قال: والشمس وضحاها، يقسم بضحاها. الضحى يعني هو الوقت الذي يكون من أول طلوع الشمس، فقال وضحاها، تأملوا ما قال ونورها وضوئها، لأن الضحى يجمع بين النور وبين الحرارة، والشمس أجمل ما تكون وأروق ما تكون في وقت الضحى، لما تخرج هكذا بيضاء مشرقة ثم ترتفع وترتفع وتشتد في حرارتها. فهذا الوقت هو الوقت الذي ينفع الناس، وينتفع الناس بالشمس أكثر ما ينتفعون في هذا الوقت، لأنه بعد ذلك بعد الظهر تكون حارة شديدة لا يستطيعون أن يعملوا تحت حرها. ففي وقت الضحى يخرج الناس إلى معايشهم، فهذه نعمة كبيرة، وكما قلنا تشير هذه الكلمة للطاقة الحرارية والطاقة الضوئية التي تكون من الشمس. قال والشمس وضحاها. ثم أقسم الله تعالى بآية الليل، قال والقمر إذا تلاها. هذا القمر آية من آيات الله تعالى، كالمصباح المنير الخافت في ظلام الليل، هكذا تشعر بأنس وطمأنينة، والله تعالى يضيء لنا هذا الليل المظلم بهذا المصباح الخافت. وتأملوا كيف خص الله تعالى هنا في وصف القمر، قال إذا تلاها، فإذا غربت الشمس طلع القمر بعدها في الليل وتلاها بضوئه. قال والقمر إذا تلاها، وهذا يدل على أن هذا الكون يسير في نظام محكم دقيق، كما قال الله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والقمر إذا تلاها. ثم أقسم الله تعالى بالزمان الذي تخرج فيه الشمس ويكون فيه القمر، قال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. والنهار إذا جلاها يعني جلى الشمس وبين الشمس ووضح الشمس، كيف هذا؟ تأملوا الإخوة، الله تعالى يقول في القرآن والنهار إذا جلاها، من الذي وضح الآخر؟ الشمس هي سبب النهار بضوئها ونورها، لكن تجد المسألة في القرآن بالعكس، الله تعالى يقول والنهار إذا جلاها، النهار هو الذي يوضح الشمس ويبين الشمس. فما معنى هذه الآية؟ سبحان الله، القرآن يسبق إلى حقائق علمية الآن العلماء اكتشفوها. طبعا الإنسان لما خرج من الغلاف الجوي للأرض وجد أن الكون عبارة عن ظلمة دامسة، وترى الشمس بعد أن تخرج من الغلاف الجوي ترى الشمس كالنجوم العادية، نجم بعيد ضوءه خافت جدا، إذن أين هذا النهار وهذا الضوء الشديد والحرارة الشديدة؟ لا توجد في الفضاء بالطريقة هذه، ولو خرجت من قبل النهار ومن من جهة النهار. فإذا ما معنى هذا؟ اكتشفوا أن يعني طبقة النهار في الغلاف الجوي عبارة عن طبقة مميزة لا يوجد مثلها في الفضاء، فهذه الطبقة تتميز بقدرتها على تشتيت الضوء الذي يأتي من الفضاء، يأتي ضوء الشمس يمر في طبقات الفضاء، لكن هذه الطبقة مميزة، طبقة النهار في الغلاف الجوي، فتأخذ ضوء الشمس وتشتته وتظهر نور الشمس وحرارة الشمس بسبب هذه الطبقة، فأصبح في الواقع والحقيقة أن النهار، أن هذه الطبقة هي التي تجلي لنا الشمس وتوضح لنا الشمس. فلذلك يعني هذا الأمر على ظاهره كما قال الله تعالى والنهار إذا جلاها، والنهار إذا جلاها، فالنهار هو الذي يبين الشمس ويوضح الشمس كما يعني هو الواقع. سبحان الله، كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال والنهار إذا جلاها، ثم قال والليل إذا يغشاها. الليل يغشى يعني الشمس يغطيها، إذا جاء يعني الليل ما نرى الشمس، ويغطي يعني الشمس بظلمته، وكما قلنا أصلا الشمس يعني تكون في يعني هذا الفضاء يعني يعني النجم العادي، فإذا ذهب النهار يعني رجع الأمر إلى أصله إلى الظلمة الدامسة. قال والليل إذا يغشاها، هذه الآيات كما قال الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، تأملوا كيف النهار كالجلد الذي يسلخ، نسلخ منه النهار فهذا الجزء الذي يعني هو من وجه الأرض يواجه الشمس، فإذا يعني ذهب تدور الأرض، فإذا يعني هذا الجزء دار وانحرف عن ما يقابل الشمس كأن هذا النهار ينسلخ منه ويكون يعني يرجع الأمر إلى أصله إلى الليل المظلم. قال والليل إذا يغشاها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ثم أقسم الله تعالى بما يحوي هذا كله فقال والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. والسماء وما بناها، هذه السماء أيضا خلق عظيم مخلوقات الله تعالى، ولذلك تأملوا كيف قال وما بناها، يقسم الله تعالى بالذي بناها وهو الله تعالى يقسم بنفسه جل وعلا الشريفة. قال والسماء وما بناها، الذي بناها هذا البناء المحكم، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى فيها من صدوع وشقوق، ورفعها بغير عمد. والأرض وما طحاها، طحاها يعني سواها وبسطها، نسير عليها ونسافر ونبني ويعني نحرث ونغرس وهكذا، رحمة من الله ونعمة من الله تعالى. ثم بعد آيات الآفاق كما قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فأقسم الله تعالى بالنفس، النفس نفس الإنسان وروح الإنسان آية من آيات الله. قال ونفس وما سواها، ونفس وما سواها، هذه الروح وهذه النفس آية من آيات الله، وما نعلم عنها إلا القليل القليل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذه الروح لو خرجت من الإنسان أصبح جثة هامدة، وهذه الروح تقبض وتصعد وتنزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هذه الروح يعني لها أفعال متغيرة، الروح تفرح وتحزن، تحب وتبغض، تؤمن وتكفر، وتشعر بحلاوة الإيمان والشوق إلى الله ولذة الطاعة، ففيها يعني أفعال يعني عجيبة وعظيمة هذه النفس التي خلقها الله تعالى في الإنسان. ونفس وما سواها، يقسم الله تعالى بالذي سواها، فتسويتها أيضا آية من آيات الله تعالى. كما خلقك الله تعالى في الظاهر في صورة حسنة سوية، الذي خلقك فسواك فعدلك، كذلك خلقك في باطنك بخلقة سوية، خلق هذه الروح في خلقة سوية، فخلقها على التوحيد وغرس في روح الإنسان ونفس الإنسان التوحيد والإيمان. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالروح فطرت على التوحيد والإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه. قال ونفس وما سواه، هذه نعمة من الله تعالى أن خلق روح الإنسان ونفس الإنسان يعني قابلة للخير، مفطورة على التوحيد والإيمان وعلى فعل ما ينفعها. ولكن مع ذلك أيها الإخوة لا يخرج شيء عن ملك الله تعالى، فيذكرنا الله تعالى بقضائه وقدره، وأنه مهما أعطى هذه النفس والروح من يعني القدرة على اختيار الخير وسلوك طريق الخير وخلقها يعني على التوحيد، مع ذلك قال فألهمها فجورها وتقواها، لا يخرج شيء عن ملك الله تعالى. فلما فجرت هذه الروح، عصى هذا الإنسان ربه وكفر بالله، وهذا الإنسان أطاع الله واتقى الله، كل هذا من إلهام الله تعالى ومن تقدير الله. فألهمها فجورها وتقواها، الإلهام الإخوة ليس مجرد بيان، الله نعم بيّن للناس طريق الفجور وطريق التقوى، لكن ألهمها فجورها وتقواها يعني جعل فيها الفجور وجعل فيها التقوى. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وهذا هو تقرير الإيمان بقضاء الله وقدره. ولذلك ثبت عند مسلم حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلين من مزينة أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه اليوم ويكدحون فيه، أشيء قدر عليهم أو هو فيما يستقبلونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل شيء قدر عليهم. قال وتصديق ذلك في كتاب الله. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رفعت الأقلام وجفت الصحف وقدر الله تعالى كل شيء. وهنا لما يستمع المسلم مثل هذه الآية فألهمها فجورها وتقواها يرد على النفوس سؤال خطير يتعلق بالعقيدة. يقول إذن ما الفائدة من العمل إذا كان الله تعالى قدر أن هذا في الجنة وهذا في النار؟ إذن ما الفائدة من العمل؟ لماذا أعمل؟ هذا السؤال سأله الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو من النار. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ففيما العمل؟ بماذا نعمل إذن؟ كل شيء مكتوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى هذا الجواب الكافي الشافي، جواب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العمل وبين الإيمان بالقضاء والقدر. اعملوا لأن الله تعالى أعطاك مشيئة واختيار فاعمل، وفي نفس الوقت هذا لا يناقض الإيمان بالقدر، قال فكل ميسر لما خلق له وتعمل وتؤمن بقضاء الله وقدره. ولذلك كل إنسان يشعر في نفسه أنه يختار ويشاء، والله تعالى أثبت للإنسان مشيئة واختيار، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وأنت تجد هذا في نفسك الآن، أنت تستطيع أن تقفل التلفاز وتقوم ولا تسمع الدرس مثلا، وتستطيع أن تجلس، أستطيع أن أغلق المصحف وأستطيع أن أفتحه. يشعر الإنسان في نفسه بكامل الاختيار والمشيئة، ولا يشعر أنه مجبور أبدا، وما ينكر هذا إلا معاند أو مجنون في الحقيقة. ولكن في نفس الوقت مشيئة الإنسان لابد أن يعرف الإنسان قدر نفسه وأن مشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا يخرج شيء عن ملك الله. كل حركة تفعلها فالله تعالى قدرها وأرادها في الكون وشاءها، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان مدام أن الله تعالى أعطاه اختيار ومشيئة عليه أن يعمل، احرص على ما ينفعك لأن الله تعالى أعطاك اختيار ومشيئة. وفي نفس الوقت إذا آمنت تؤمن، يجب عليك أن تؤمن أن الله تعالى قدر كل شيء وقضى كل شيء، فهذا يجعلك تتوكل على الله، يجعلك يعني تصبر على ما يصيبك لأن كل شيء بقدر الله. فبهذا يستقيم قلب المسلم وتستقيم عقيدة المسلم في الإيمان بقضاء الله وقدره. ثم كذلك الإخوة، الإنسان يعني لما يتفكر في هذا الباب الذي يعصي الله تعالى مثلا ويقول والله الله كتب علي المعصية، يحتج بقدر الله، هذا في الحقيقة الإخوة يعني يتبع هواه. في الحقيقة أنت الآن قبل أن تعصي الله هل تعلم أن الله تعالى كتبك عاصيا قبل أن تفعل المعصية؟ طبعا لا. فإذا كيف تحتج بشيء هو في الحقيقة مجهول وأنت لا تعلمه؟ ولذلك الله تعالى قال عن المشركين، قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فقال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فهذا كذب في الحقيقة. لما تقول الله كتب علي المعصية، طيب إيش دراك أن الله كتب عليك المعصية قبل أن تفعلها؟ فأنت الآن لما تفعل معصية نعم إذا فعلت هذا دليل أن الله كتبها، لكن أنت الآن تحتج بشيء مجهول عنك، فهذا من اتباع الهوى من اتباع الظن. ولذلك أنت في أمور الدنيا تختار الوظيفة المناسبة التي فيها أموال كثيرة، طيب كيف تختار هذا في أمور الدنيا ثم لا تختار طريق السعادة في أمور الآخرة؟ ثم أنت إذا مثلا ضربك شخص وأخذ أموالك ثم قال والله هذا بقدر الله. هل ترضى؟ ما ترضى لنفسك هذا، فكيف ترضى أن تحتج أمام الله تعالى على قبح أعمالك بقدره وقضائه؟ هذا من قبح فعل الإنسان. ولذلك يعني الإنسان يؤمن بقضاء الله وقدره وفي نفس الوقت يعمل ويفعل الأسباب. ولذلك هنا كلمة جميلة الإمام أحمد رحمه الله قال من يعني السنة اللازمة الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره، لا يقال لما ولا كيف، لا تقول في باب القدر لما جعل الله هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، لما جعل الله هذا عاصيا وهذا مطيعا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فليس لك دخل في هذا، الملك لله الله تعالى، مدام أعطاك مشيئة واختيار خلاص اسكت واعمل. وفي نفس الوقت تؤمن بأن الله قدر كل شيء وتتوكل على الله وتستعين بالله لأن الله بيده كل شيء. قال لا يقال لما ولا كيف، يعني لا تقول كيف الله تعالى قدر كل شيء وفي نفس الوقت يأمرنا وينهانا ويأمرنا بالفعل، والله تعالى قدر كل شيء، لا يقال. بل هذا القدر في الحقيقة من عجائب صنع الله تعالى، أن الله تعالى قدر كل شيء وأعطاك مشيئة وفي نفس الوقت أنت تعمل الشيء الذي قدره الله، هذا من يعني عجيب صنع الله تعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وإذا ذكر القدر فأمسكوا، مادام الله تعالى أعطاك مشيئة واختيار فأنت عليك بالعمل، عليك أن تتوب إلى الله وترجع إلى الله وتؤمن بقضاء الله وقدره وكماله جل وعلا. قال فألهمها فجورها وتقواها. ولذلك تأملوا لما ذكر القدر أمرنا بالإيمان وبالعمل، قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح فاز من زكاها، الزكاة الإخوة فيها طهارة ونماء، لذلك زكاة المال تطهر المال وتنمي المال، فكذلك قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه وطهرها من الشرك من الرياء من العجب بالنفس من الكبر على الناس من الحسد من البغضاء من حب الدنيا، طهر نفسه من أمراض القلوب، طهر لسانه من السخرية والغيبة والنميمة، طهر أعماله من المعاصي، طهر جوارحه من المعاصي، طهر عينه من النظر إلى النساء التي لا تحله، وطهر لسانه من الحرام، طهر أذنه من الحرام من الأغاني، وهكذا يطهر جوارحه من كل شيء، ثم ينمي هذه النفس بالأعمال الفاضلة بالعلم النافع. كيف تزكي نفسك؟ تزكي نفسك بالعلم النافع، العلم زكاة النفوس غذاء النفوس، العلم بالله، تتعلم أسماء الله وصفاته وعظمته بهذا القرآن، تتعلم شرع الله تعالى، تنظر إلى الحكم في دين الله، وأيضا تتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف، وهكذا بالعلم النافع تزكو النفس، ثم مع العلم يأتي العمل الصالح، بالعمل الصالح تزكو النفس، تقوم الليل تصوم النهار تذكر الله تتلو القرآن تزور المقابر يرق قلبك، تطعم المساكين تمسح رأس اليتيم يرق القلب، وهكذا بالأعمال الصالحة تحافظ على صلاة الجماعة تسلم على إخوانك، وهكذا يعني والمرأة تتحجب ويعني لا تخرج إلا لحاجة وضرورة، بهذا تزكي نفسها وتحفظ إيمانها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد خاب خسر في الدنيا والآخرة من دساها. قال قتادة رحمه الله أثمها وفجرها وأفجرها، نعم يعني جعلها في الفجور والإثم. قال قد خاب من دساها يعني أثمها وأفجرها، هكذا دس نفسه بالأعمال السيئة بمعصية الله أو بالبدع أو بالكفر والشرك والعياذ بالله. وتأملوا إلى جمال اللفظ، قال دساها، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، في الموؤودة، يدسه في التراب يعني يخفيه ويدفنه في التراب. فكذلك الذي يعصي الله تعالى في الحقيقة هذه المعصية ذل للنفس، كأنك تدفن نفسك في التراب، تصغر نفسك وتذل نفسك. كيف هذا الإنسان الذي كرمه الله يجري خلف شهوة دنيوية فانية، يجري خلف نساء أو خلف يعني أموال وخلف يعني هكذا متاع الدنيا وهي فانية أمور فانية، وقد خاب من دساها. فالمعصية ذل في الحقيقة وتحقير للنفس، كالذي يدفن نفسه في التراب، بل المعصية قتل للنفس كما تقتل الموؤودة وتدفن وتدس في التراب. ولذلك الذي يعصي الله تعالى يعيش في هموم وآلام، يقتل نفسه في الحقيقة، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقد خاب من دساها. ولذلك العاصي والله يعيش في ذل وهوان وشقاء. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول في العصاة، قال: وإنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، يعني يركبون البغال والحمير والخيول ويتكبرون، قال: إن ذل المعصية في قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالمعصية الإخوة ذل، الإنسان يتوب إلى الله ويرجع إلى الله تعالى يعيش في عزة، في عزة الإيمان، لا يستعبد قلبه شيء، يكون القلب معبد لله فقط، لا يلهث خلف الدنيا ومتاعها كالذليل. قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه حقيقة عظيمة الله تعالى يقسم عليها. وتأملوا كيف الله تعالى ربط هذه الآيات الكونية كلها بهذه الحقيقة، كأن الكون إنما خلق لأن نزكي أنفسنا، الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض كلها خلقت لأن تتفكر في هذه المخلوقات فتزكي نفسك. وهذه من أعظم أسباب التزكية، الإنسان في الحقيقة بين قلبه وبين الكون لغة وتجاوب، فإذا تفكر في الكون بفطرته الصافية وبعقله البصير، هذا الكون يكلم القلب ويناطقه ويخبره بأن هذا الكون هو لله، للخالق العظيم البديع الجميل العظيم الذي يستحق العبادة وحده جل وعلا. هو الذي خلق هذا الكون، خلق هذه الشمس والقمر والليل والنهار والأرض والسماء، فهو المستحق للعبادة والمستحق للطاعة والتعظيم والذكر، هو المدبر لهذا الكون. فإذا علينا أن نذكره ولا ننساه، وأن نعبده ولا نشرك به شيئا، أن نطيعه ولا نعصيه. فهكذا يعني ربط الله تعالى بين الآيات الكونية وبين تزكية النفس، بل أقسم بالنفس وتسويتها على هذه الحقيقة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال: فألهمها فجورها وتقواها. وإذا علم الإنسان أن فجوره وتقواه هو بيد الله بتقدير الله لجأ إلى الله وسأل الله تعالى أن يزكي نفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ثم ختم الله تعالى هذه السورة العظيمة التي تحثنا على تزكية أنفسنا، ختمها بمثال واقعي لمن دس نفسه وأثمها بالكفر والطغيان، وهم قوم ثمود. كذبت ثمود بطغواها. تأملوا كيف الله تعالى اختار قوم ثمود بالذات، لماذا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من المناسبة في هذا أن آية ثمود وهي الناقة آية كالشمس، تناسب سورة الشمس، سبحان الله، الشمس آية واضحة، كذلك تكاد تكون آية ثمود من أوضح الآيات في الأمم الماضية. ناقة حية تخرج من صخرة صماء، فهذه آية واضحة كالشمس. قال الله تعالى: كذبت ثمود. لماذا؟ قال: بطغواها، يعني بسبب طغيانها، بطغواها ظهر هذا الطغيان. في ماذا؟ إذ انبعث أشقاها، وهو قدار بن سالف، رجل منيع شديد متكبر. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، وهو صالح عليه الصلاة والسلام: ناقة الله، احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء وسقياها، يعني لا، يعني كما قال الله تعالى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فلا تعتدوا عليها يوم سقياها، هي تعطيكم اللبن في اليوم الذي تشرب فيه الماء، ناقة الله وسقياها. لكن فكذبوه فعقروها، كما قال الله تعالى يعني فتعاطى فعقر. فقام هذا يعني قدار بن سالف أشقى ثمود وعقرها وهم راضون ويرونه، فكأنهم شاركوا في عقرها. قال: فعقروها فكان عذابهم شديدا. قال: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم عليهم يعني أهلكهم بهلاك شديد. الدمدمة هي العقوبة الشديدة الشاملة التي لا تترك أحدا. وذلك قال: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، بذنبهم بسبب ذنوبهم فسواها، لم يفلت منهم أحد، سواها عليهم، سوى الدمدمة والعقوبة عليهم، كما قال الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. كهشيم المحتضر، كيعني الورق اليابس المفتت، كهشيم المحتضر وكالأخشاب المتكسرة. قال: ولا يخاف عقباها، ختمها الله تعالى ببيان عظمته، ولا يخاف عقباها. الإنسان إذا انتقم من إنسان أو انتقم من عدوه يظل مترقبا خائفا لعل العدو يرجع إليه كرة أخرى، ولكن الله تعالى لا يخاف عقباها. إذا عاقب قوما لا يخاف عاقبة هذه العقوبة وهذا العذاب، لأنه العزيز القهار وحده جل وعلا الذي خلق الشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض، هو رب العالمين. قال: ولا يخاف عقباها. نسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا وأن يطهر قلوبنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.